بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا قرأنا في آخر درس ما ذكره ابن حبان رحمه الله تحت فصل إصلاح السرائر بلزوم تقوى الله عز وجل. نواصل نقرأ. قال الإمام أبو حاتم محمد ابن حبان رحمه الله: ذكر الحث على لزوم العلم والمداومة على طلبه. قال: أخبرنا محمد بن إسحاق ابن خزيمة الملقب بإمام الأئمة رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فقال: ما جاء بك؟ قلت: جئت أنبط العلم. أنبط العلم بمعنى آخذه وأستخرجه. ولذا سمي الفلاح الذي يستخرج الماء سمي بالنبطي. لأنه يستنبط الماء ويستخرجه. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من خارج يخرج من بيته يطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. هذا الحديث إسناده حسن، له طرق عن عاصم بن أبي النجود عن زر عن صفوان بن عسال. وفيه بشارة لطالب العلم: ما من خارج يخرج من بيته يطلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. قيل معنى ذلك أن الملائكة تضع أجنحتها له، قيل أي تتواضع له. وخفض الجناح يطلق ويراد به التواضع، كما قال الله: واخفض لهما جناح الذل، أي تواضع لهما وذل لهما. فقال بعض الشراح: إن معنى وضعت له الملائكة أجنحتها أي تواضعت له احتراما له وإكراما له، لأنه يطلب العلم. وقيل معنى ذلك أي أنها تسهل عليه سفره ومسيره، كأنما حمل على أجنحة الملائكة.
وهذا من إكرام طالب العلم أن الملائكة تضع أجنحتها له. رضا بما يصنع، أي تفعل ذلك رضا عنه بسبب صنعه الذي يصنعه وهو طلبه للعلم. قال أبو حاتم رضي الله عنه، أي من باب الدعاء، هذا الكلام رضي الله عنه هو من النساخ الذين كتبوا الكتاب، فإن الترضي الأصل أنه على الصحابة رضي الله عنهم، ويستعمل في حق غيرهم دعاء لا خبرا، أما في حق الصحابة فهو إخبار، نخبر أن الله رضي عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وأما من عداهم فمن باب الدعاء، وقد قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فذكر التابعين بإحسان وذكر رضي الله عنهم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. وغيرها آيات كثيرة في الترضي عن سائر المؤمنين عموما، وأما إن خص به إنسان فهذا من باب الدعاء، وعلى جوازه عامة العلماء، وإن كان الأولى أن يقتصر به على الصحابة حتى لا يلتبس على من لا يفهم، فإن هذا الاصطلاح قد صار معلوما في الصحابة، معروفا إطلاقه في حقهم. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل إذا فرغ من إصلاح سريرته، وهو الباب الذي تقدم، أن يثني بطلب العلم والمداومة عليه، إذ لا وصول للمرء إلى صفاء شيء من أسباب الدنيا إلا بصفاء العلم فيه. وحكم العاقل ألا يقصر في سلوك حالة توجب له بسط الملائكة أجنحتها رضا بصنيعه ذلك، ولا يجب أن يكون متأملا في سعيه الدنو من السلطان. قال في الحاشية متأملا أي آملا في سعيه الدنو من السلطان أو نوال الدنيا به، فما أقبح بالعالم التذلل لأهل الدنيا. ذكر هذا التعليق تعليقا على الحديث، ثم انتقل إلى فقرة لي، وأن الواجب على العاقل إذا سعى في إصلاح سريرته ونيته وقصده أن يجتهد في طلب العلم. وأن لا يقصر في طلب أمر يصل به إلى أن تضع الملائكة أجنحتها له. وهذا الشرف والفضيلة لا يعلم لأحد، أن تضع الملائكة أجنحتها له إلا لطالب العلم. ثم ذكر أن طالب العلم لا يتطلع إلى الدنو من السلاطين أو السعي في تحصيل الدنيا بهذا العلم، فهذا قبيح بالعالم أن يميل إلى الدنيا وأن يتذلل لأهل الدنيا. صاحب العلم رفيع الشأن عزيز لا يخضع لأهل الدنيا لأجل دنياهم أو يتذلل لهم. فتأمل ما ذكره عن الفضيل من الأثر الجميل. قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الخالدي، حدثنا داود بن أحمد الدمياطي، حدثنا عبد الرحمن بن عفان قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ما أقبح بالعالم يؤتى إلى منزله فيقال: أين العالم؟ فيقال: عند الأمير. أين العالم؟ فيقال: عند القاضي. ما للعالم وما للقاضي، وما للعالم وما للأمير، ينبغي للعالم أن يكون في مسجده يقرأ في مصحفه. أي هذا من أقبح ما يكون بأهل العلم، أن يظل طارقا لأبواب السلاطين وأصحاب الولايات طمعا فيما في أيديهم من الدنيا، بخلاف ما لو دخل عليهم للنصيحة، للتذكير، للتنبيه على ما يصلح به الرعاية، فهذا مصلحة، وهو من شأن السلف، كانوا يدخلون إلى الأمراء والولاة لنصحهم ولا يجهرون بنصيحتهم على الملأ، ولكن يبقى مجالسا له أو متطلعا لما في يده فهذا قبيح. طر ماذا قال الفضيل: ينبغي للعالم أن يكون في مسجده يقرأ في مصحفه، أي مع العلم، مع القرآن، مع الدروس العلمية، هذا شأن العالم. ولذا كان أهل العلم ولا زالوا ينكرون على من يظل يتقفز تارة في دولة كذا وتارة في دولة كذا بين يدي الأمراء أو الملوك أو أصحاب الأموال، فهذا ليس من شأن أهل العلم. قال: حدثنا أبو يعلى قال: حدثنا غسان ابن الربيع قال: حدثنا سليم مولى الشعبي عن الشعبي قال: يا طلاب العلم، لا تطلبوا العلم بسفاهة وطيش، اطلبوه بسكينة ووقار وتؤده. لا تطلبوا العلم بسفاهة وطيش، السفاهة هي ضد العقل، ضد الحلم، هذا عاقل وهذا سفيه، ليس بعاقل، فلا تطلب العلم بطيش وسفاهة وعدم إدراك للأمور، اطلب العلم بسكينة ووقار وتؤده. وأنشدني محمد ابن عبد الله ابن زنجي البغدادي: وفي العلم والإسلام للمرء وازع، وفي ترك طاعات الفؤاد المتيم بصائر رشد للفتى مستبينة، وأخلاق صدق علمها بالتعلم. أخبرنا إبراهيم بن نصر قال: حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا سعيد بن عامر عن حميد بن الأسود عن أبي عيسى الخياط قال: قال الشعبي: إنما كان يطلب هذا العلم من اجتمعت فيه خصلتان: العقل والنسك، نسك العبادة، إنسان عاقل ومتعبد لله، فإن كان عاقلا ولم يكن ناسكا قيل هذا أمر لا يناله إلا النساك فلم يطلبه، وإن كان ناسكا ولم يكن عاقلا، قيل هذا أمر لا يناله إلا العقلاء فلم يطلبه. قال الشعبي: فلقد رهبت أن يكون يطلبه اليوم من ليس فيه واحدة منهما لا عقل ولا نسك. وهذه نصيحة وفائدة، أن العلم يطلبه من كان عاقلا وناسكا، عاقلا أي ذكيا فاهما جادا. وفي نفس الوقت عامل بعلم متعبد لله، ليس من أهل الغفلة والسهو كما قد اتخذه بعض من طلب العلم. قال الشعبي: أخشى الآن أن يطلب من لا توجد فيه واحدة منهما. كان إذا وجدت في شخص واحدة ولم توجد الأخرى قالوا له هذا العلم لا يناله إلا من اجتمعت فيه الخصلتان. قال: واليوم يخشى أن يطلبه من لا توجد فيه واحدة منهما. قال أبو حاتم رضي الله عنه: العاقل لا يبيع حظ آخرته بما قصد في العلم لما يناله من حطام هذه الدنيا، لأن العلم ليس القصد فيه نفسه دون غيره، أي لا يقصد العلم لذاته فقط ثقافة يتثقف، لا، العلم يقصد لذاته ولغيره من العمل به وإفشائه وتعليمه. قال: لأن العلم ليس القصد فيه نفسه دون غيره، لأن المبتغى من الأشياء كلها نفعها لا نفسها، والعلم ونفع العلم شيئان، فمن أغضى عن نفعه، أي أهمل هذا الأمر لم يلتفت إليه، فمن أغضى عن نفعه لم ينتفع بنفسه، أي من أهمل العمل بالعلم لم ينتفع بذات العلم، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وهي نصائح، ولو بقينا نقرأ كل فقرة ونعلق عليها يطول، لكن نقرأها وهي نصائح مفيدة كافية. والعلم له أول وآخر، كما حدثنا أحمد بن علي ابن المثنى. ماذا تعرف عنه يا صلاح؟ أبو يعلى الموصلي الذي تقدم في الإسناد الذي قبله. كما حدثنا أحمد بن علي ابن المثنى، هو أبو يعلى صاحب المسند، قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يحيى بن اليمان قال سمعت سفيان يقول، يحيى بن اليمان هذا فيه ضعف، أول العلم الإنصات، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم العمل به، ثم النشر. أوله الإنصات ثم الاستماع، يستمع له استماع رغبة وإرادة فيه، ثم الحفظ يحفظه، ثم يعمل به، ثم ينشره. وأنشدني الأبرش: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. هنا قال وإن، احفظوا إذا، وهي أوفق في وزن البيت. وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. ماذا بعده؟ وإن صغير القوم إن كان عالما كبير إذا ردت إليه الجحافل. أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثنا جرير عن برد بن سنان عن سليمان بن موسى قال قال أبو الدرداء لا تكون عالما حتى تكون متعلما ولا تكون بالعلم عاملا أو ولا تكون بالعلم عالما حتى تكون به عاملا. هذا الأثر عن أبي الدرداء أخرجه أيضا الدارمي في سننه والبيهقي في المدخل من طرق عن برد بن سنان عن سليمان بن موسى قال قال أبو الدرداء. وبرد صدوق وسليمان بن موسى أيضا هو الأشدق لا بأس بصدوق ولكن أظنه منقطعا بين سليمان وأبي الدرداء فإن سليمان من الطبقة الخامسة الذين لم يروا إلا الواحد والاثنين من الصحابة. والأثر هذا مشهور عن أبي الدرداء فينظر هل له طرق أخرى. ماذا فيه؟ هو له متابعات كثيرة إلى برد بن سنان عند الدارمي وغيره من غير الطريق هذا الطالقاني. وهو أثر كما تقدم مشهور وأما هذه الطريق فهي منقطعة. لا تكون عالما حتى تكون متعلما. نعم ما في أحد يولد عالم كما قال في البيت تعلم فليس المرء يولد عالما. فلا تكون عالما حتى تكون متعلما فتعلم وتصير عالما ثم إذا صرت عالما تستمر في العلم. ومن رأى أنه يصل إلى موضع يستغني فيه من العلم فهو جاهل. فما دام متعلما فهو عالم فإذا ترك التعلم فليس بعالم. ولا تكون بالعلم عالما أي لا تسمى عالما بهذا العلم الذي تحمله حتى تكون به عاملا. قال أبو حاتم رضي الله عنه العاقل لا يشتغل في طلب العلم إلا وقصده العمل به لأن من سعى فيه لغير ما وصفنا أي لغير العمل ازداد فخرا وتجبرا وللعمل تركا وتضييعا فيكون فساده في المتأسين به فيه أكثر من فساده في نفسه ويكون مثله كما قال الله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. أخبرنا محمد بن إبراهيم الخالدي قال حدثنا داود بن أحمد حدثنا عبد الرحمن بن عفان قال سمعت الفضيل بن عياض يقول في جهنم أرحية جمع رحى وهي التي يطحن بها الحب في جهنم أرحية تطحن العلماء طحنا. فقيل من هؤلاء أي أي علماء الذي تطحنهم هذه الأرحية؟ قال قوم علموا فلم يعملوا. قال أخبرنا عبد الله بن محمود السعدي قال حدثنا محمد بن النضر بن مساور قال حدثنا جعفر بن سليمان عن مالك بن دينار قال إذا طلب الرجل العلم ليعمل به كسره العلم. ومعنى كسره أي جعله متواضعا منكسرا، ليس متجبرا متفاخرا. وإذا طلب العلم لغير أن يعمل به زاده علمه فخرا، وهذا والله مرئي الرأي العين، أن من طلب العلم ليعمل به كسره علمه وأكسبه التواضع والخشية، ومن طلبه لغير العمل يكسبه تفاخرا وعجبا واعتدادا بنفسه. قال حدثنا محمد بن عمرو ابن سليمان قال حدثنا محمد بن رافع حدثنا محمد بن بشر حدثني مسلم بن الخطاب عن عبد الحميد بن أبي جعفر الفراء قال قال الحسن: من أحب الدنيا وسرته ذهب خوف الآخرة من قلبه، ومن ازداد علما ثم ازداد على الدنيا حرصا لم يزدد من الله إلا بعدا، ولم يزدد من الله إلا بغضا. وهذه نصيحة من هذا الإمام الجليل الحسن البصري رحمه الله. من أحب الدنيا وسرتها، صار يفرح بها وسروره بالدنيا، ذهب خوف الآخرة من قلبه. ومن صار حاله أنه كلما ازداد من العلم زاد تعلقا بالدنيا وحرصا عليها، لم يزدد من الله إلا بعدا، ولم يزدد من الله إلا بغضا. فإن الأصل أن العلم يحبب إلى طالبه الدار الآخرة، ويخرج من قلبه حب الدنيا والتعلق بها. ولذا فسد الذين تعلقوا بالدنيا من أهل العلم، فسدوا وأفسدوا غيرهم. قال أخبرنا محمد بن المنذر ابن سعيد حدثني أحمد بن إبراهيم الحدثي حدثني إسماعيل بن الحارث حدثني محمد بن الحسن المديني قال حدثنا محمد بن العوام أن إبراهيم سمع صوت هاتف وهو يقول: يا طالب العلم باشر الورع وباين النوم واهجر الشبع. باين أي فارق، فارق النوم، والمراد أي الذي لا يحتاج إليه الإنسان، يظل نائما. ليس من شأن طالب العلم النوم وتضيع الأوقات فيه، ينام بقدر حاجته. ما ضر عبدا صحت إرادته أجاع في الله يوما أو شبعا، ما ضر عبدا صحت عزائمه أين من الأرض أينما صقع، أي ذهب وارتحل. ما طمعت نفس عابد فنوى سؤال قوم إلا لهم خضع. يا أيها الناس ما لعالمكم في ماء بحر الملوك قد كرع، أي شرب. يا أيها الناس أنتم زرع يحصده الموت كلما طلع. أخبرنا ابن سلم قال حدثنا الحسين ابن عبد الرحمن الاحتياطي قال حدثنا يحيى بن اليمان العجلي عن سفيان الثوري قال: العالم طبيب الدين، والدرهم داء الدين، أي تعلق نفس العالم به. فإذا اجتر الطبيب الداء إلى نفسه، ما هو الداء؟ دراهم والأموال، فمتى يداوي غيره؟ العالم طبيب الدين، والدرهم داء الدين، أي مرض. إذا صارت نفس العالم متعلقة بالمال فهذا عالم مريض. مرض في دينه لا في جسده. فإذا اجتر الطبيب الداء إلى نفسه صار حريصا على الأموال وعلى جمعها، فمتى يداوي غيره؟ فكان الطبيب هو المريض، فمتى يعالج غيره؟ قال: أنشدني أحمد بن محمد الصنعاني، أنشدني محمد بن عبد الله العراقي، عنو يطلبون العلم في كل بلدة، عنو أي قصدوا، عنو يطلبون العلم في كل بلدة شبابا، فلما حصلوه وحشروا، حشروا أي جمعوا العلم، وصح لهم إسناده وأصوله، وصاروا شيوخا ضيعوه وأدبروا، ومالوا على الدنيا فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحها لا يصرروا. قال في الحاشية: أخلافها أي قاذوراتها، لا يصرروا أي لا يغلق. فيا علماء السوء أين عقولكم؟ وأين الحديث المسند المتخير؟ أخبرنا جعفر بن محمد الهمداني بصور قال: حدثنا محمد بن عبد الله البعلبكي قال: سمعت عمي محمد بن زيد قال: كنت مع ابن المبارك ببغداد فرأى إسماعيل بن علي راكبا بغلة له على باب السلطان، فأنشأ يقول: يا جاعل الدين له بازيا. والبازي هو الصقر الذي يتخذ للصيد. يا جاعل الدين له بازيا يصطاد أموال السلاطين، لا تبع الدين بدنيا كما يفعل ضلال الرهابين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، وصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، تفكر الناس جميعا بأن زل حمار العلم في الطين. أخبرنا عبد العزيز ابن محمد البردعي حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا أحمد بن عبد الله التستري أو التستري قال: لما أن ولي ابن علية صدقات الإبل والغنم بالبصرة كتب إلى ابن المبارك كتابا ينصحه، وكتب في أسفله: يا جاعل الدين له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، يا فاضح العلم ومن كان ذا لب ومن عاب السلاطين، أين رواياتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ وزاد غير أحمد ابن عبد الله إن قلت أكرهت فماذا كذا، زل حمار العلم في الطين. فلما قرأ ابن علي الكتاب بكى، ثم كتب جوابه وكتب في أسفله: أف لدنيا أبت واتيني، أي توافقني وتأثيري، إلا بنقضي لها عراديني، عيني لحيني تدير مقلتها، الحين هو الهلاك، أي عيني لموتي وهلاكي تنتظر، تدير مقلتها وتنظر فيه، تطلب ما سرها لترديني. وهذه الأبيات مشهورة عن ابن المبارك ولها أسانيد كثيرة، يوبخ تلميذا من تلاميذه إسماعيل ابن إبراهيم ابن مقسم المشهور بإسماعيل بن علية، الذي كان يقول ابن المبارك: لولا خمسة ما اتجرت. ومن هؤلاء الخمسة إسماعيل بن علية، فكان يتاجر وينفق عليهم. فبلغه يوما أن إسماعيل بن علية قد تولى منصبا، فقال: أبى إلا أن نقشر له العصا. ثم كتب له هذه الأبيات: فلما وصلت إلى ابن علي بكى وقام إلى الخليفة ينشده بالله إلا عفاه، قال: ما أظن هذا المجنون إلا قد أغراك، أي يريد يخرجك من هذا المنصب الذي اتمناك عليه، لا نجد مثلك. فقال له: الله الله، ارحم شيبتي. فلما ترك هذا المنصب وصله ابن المبارك ورجع إلى الصحبة معه. إذن فقسوة العالم على الطالب من طلبته أو التلميذ من تلاميذه إذا مال إلى الدنيا هي لصالحه والله، وينبغي أن يشكره على ذلك وإن قسى عليه. فابن المبارك قسى على هذا التلميذ ووبخه أشد توبيخ، ورجع عن هذا المنصب الذي كان قد ناله وكان في صالحه. وفي هذا أن السلف يكرهون للعالم وطالب العلم أن يعلق قلبه بالمناصب. الصنعاني رحمه الله كان له قريب من الأقارب، فولي القضاء وهو في نحو 60 سنة، فكتب إليه الصنعاني يوبخه ويقول: ذبحت نفسك لكن لا بسكيني. إشارة إلى حديث: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، وهو حديث حسن. ذبحت نفسك لكن لا بسكين، كما قد أتى عن طه وياسين. ذبحت نفسك والستون قد وفدت، عليك ماذا ترجى بعد 60؟ وهذا هو من هذا الباب، ومن كراهة أهل العلم لانخراط العالم وطالب العلم في المناصب والمسؤوليات. فأقبل على العلم والخير خير لك من المناصب، كما قال ابن الوردي رحمه الله: نصب المنصب أوها جلدي وعنائي من مدارات السفل. مدارات السفل أنصبه في ذاك الزمن، كيف بالسفل في هذه الأزمنة؟ قال: أخبرنا محمد بن علي الصيرفي بالبصرة قال: حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود أنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أصحابه، وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهوركم وراء ظهورهم. وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر أو يفتقر إلى ما عنده. وعليكم بالعلم وإياكم والبدع، وعليكم بالعتيق. العتيق هي القديم، اتركوا الأشياء المحدثة الأشياء الجديدة، زموا الأشياء القديمة التي كان عليها السلف. هذا الأثر عن مسعود أخرجه أيضا الدارمي والبيهقي في المدخل وغيره من طرق عن أيوب عن أبي قلابة عن ابن مسعود، بل أخرجه معمر في الجامع عن أبي قلابة عن ابن مسعود، ورجال ثقات إلا أنه منقطع بين أبي قلابة وعبد الله بن مسعود. وفيه نصائح: عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده. أنت اليوم صغير، غدا تكون كبيرا ويفتقر الناس إلى ما عندك. عليكم بالعلم وإياكم والبدع، احذروا البدع. وعليكم بالأمر العتيق، الأمور القديمة التي كان عليها السلف، الصحابة، التابعون، الأشياء المستجدة اتركوها. قال حدثنا محمد ابن زنجويه القشيري قال حدثنا عمر ابن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا قرة بن خالد عن عون بن عبد الله قال قال ابن مسعود ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية. وأخرجه أيضا أحمد في الزهد وأبو داود في الزهد وابن عبد البر كلهم من طريق قرة بن خالد عن عون بن عبد الله قال قال ابن مسعود. وعون هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. إذن عبد الله بن مسعود هو عم أبيه، هو عم أبيه، وهو منقطع بين عون بن عبد الله وابن مسعود. فعون لم يدرك عم أبيه عبد الله بن مسعود. صح هذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها بلفظ أفضل العلم الخشية، كما في كتاب حديث أبي الفضل الزهري، أخرجه أبو الفضل الزهري في حديثه بسند حسن، رجاله كلهم ثقات إلا شيخ أبي الفضل الزهري فهو صدوق. أفضل العلم الخشية، وجاء كما سيأتي عن مالك. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم القاضي بستي أيضا بلاد بن حبان قال فيه الذهبي كان ثبتا متقنا. قال حدثنا الحارث بن مسكين ثقة ثبت. قال حدثنا ابن القاسم صاحب مالك وهو عبد الرحمن، عبد الرحمن بن القاسم ثقة فقيه قال سمعت مالكا يقول ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم الخشية. وهذا إسناد صحيح عن الإمام مالك، وجاء عن مالك نحو هذا يقول ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم نور يقذفه الله تعالى في القلب. سند أيضا صحيح. فإذا العلم خشية الله، فليس بكثرة الرواية ولا بكثرة الكلام ولا بكثرة المحفوظات. أي علم أورثك خشية الله فاعلم أنه العلم النافع، وأي علم لم يورث عندك خشية الله فاعلم أنه علم ليس بعلم ليس بنافع، بل ربما كان ضرره عليك أقرب من نفعه. قال أبو حاتم رضي الله عنه الواجب على العاقل مجانبة ما يدنس علمه من أسباب هذه الدنيا مع القصد في لزوم العمل بما قدر عليه، ولو استعمال 5 أحاديث من كل 100 حديث فيكون كأنه قد أدى زكاة العلم. ربع العشر، 5 أحاديث من كل 100 حديث. فمن عجز عن العمل بما جمع من العلم فلا يجب أن يعجز عن حفظه. يعمل الإنسان بعلمه، ولو كما قال الإمام أحمد وسفيان إذا بلغك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعمل به ولو مرة تكون من أهله، تكون من أهله، عمل به ولو مرة إذا لم يكن العمل بمما يجب تكراره. قال ولقد أنبأنا ابن قحطبة قال حدثنا حسين بن محمد الكوفي قال سمعت محمد بن بشير الخزاعي يقول أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع ولم أستفد غير ما جمعت لقيل هو العالم المقنع، ولكن نفسي إلى كل شيء من العلم تسمعه تنزع، أي تميل إليه تريد تأخذه، وأحضر بالجهل في مجلسي، وعلمي في الكتب مستودع، فلا أنا أحفظ ما قد جمعت ولا أنا من جمعه أشبع، ومن يك في علمه هكذا، أي يجمع ولا يحفظ، لا يجمع على الكتب فقط ولا يعمل، فلا حفظ ولا عمل، ومن يك في علمه هكذا يك دهره القهقرى يرجع، يرجع دائما إلى الوراء، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. وأنشدني محمد ابن عبد الله المؤدب، جامع العلم تراه أبدا غير ذي حفظ ولكن ذا غلط، وتراه حسن الخط إذا كتب الخط بصيرا بالنقط، فإذا فتشته عن علمه قال علمي يا خليلي في السفط، أي في الوعاء، في كراريس جياد أحكمت، وبخط أي خط أي خط، فإذا قلت له هات إذن حك لحييه جميعا وامتخط، أي ما عنده علم يكتب فقط، لا ينبغي أن يكون طالب العلم بهذا الحال، ينبغي أن يكون علمه في صدره. ماذا قال ابن حزم لما أحرقوا كتبه؟ قال وإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري، يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري. ثم قال دعونا من إحراق رق وكاغد، رق الورق، وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري، وإلا فعودوا في المكاتب بدأة فكم دون ما تهوون لله من عذري. هكذا ينبغي طالب العلم. شيخ الإسلام لما سجن قال ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي في صدري، جنتي في صدري، العلم عندي معي. والله تعالى يقول في أهل العلم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ليس في كتب الذين أوتوا العلم. نعم ضبط الكتاب مطلوب وينتفع منه، لكن أهم منه ضبط الصدر والحفظ. ذكر عن بعض السلف أنه استودع كاتبا له أو خادما كتبا فيها أكثر من 4000 حديث مما قد جمعها في طوافه، فاحترق البيت وفيه الكتب، فاهتم ذلك الخادم أشدهم، فجاء إليه هذا العالم وهو مهموم، قال ما شأنك؟ قال احترقت الكتب. قال لا عليك، إن شئت أن تأتيني بأسانيدها وآتيك بمتونها، وإن شئت تأتيني بمتونها وآتيك بأسانيدها، أي كلها محفوظة. بعض من يطلب العلم الآن إذا ضاع عليه بعض الكتب أو البحوث نسيه ولا يعلم شيئا مما فاته، نسأل الله العافية. قال أخبرنا محمد بن يعقوب الخطيب بالأهواز، قال حدثنا حفص بن عمر الربالي، قال حدثنا الحجاج بن نصير، حدثنا عبد القدوس، قال سمعت وهب بن منبه يقول من تعلم علما في حق وسنة لم يذهب الله بعقله أبدا، من تعلم علما في حق وسنة لم يذهب الله بعقله أبدا. هذا ملاحظ، تجد أهل العلم يبلغ 70 سنة 80 سنة، بل نعرف علماء الشيخ العباد حفظه الله يقولون جاوز 100 أو في حدود 100، يلقي الدرس نحو ساعة ونصف بين مغرب وعشاء، يشرح ويلقي الفوائد ويجيب على الأسئلة، قوة العلم. وترى الواحد من الناس، من عامة الناس، يبلغ 70 وهو يتوكى على العصا ولا يستطيع يتكلم ربع ساعة، وإذا تكلم تعب، وربما ذهب من عقله كثير من المعلومات. فمن حفظ الله تعالى لأهل العلم أنه يحفظ عقولهم، من حفظ الله تعالى لأهل العلم أنه يحفظ عقولهم، ولا يذهب الله تعالى بعقولهم أبدا. قال حدثنا عبد الله بن قحطبة قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال كتب إلي أبي وأنا بالكوفة: اشتري الصحف واكتب العلم، فإن المال يفنى والعلم يبقى. اشتري الصحف واكتب العلم، أنفق المال في العلم فالمال يذهب والعلم يبقى. قال حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا حبان بن موسى قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال كتب حكيم من الحكماء 30 صحيفة حكم، فأوحى الله إليه: إنك قد ملأت الأرض نفاقا، وإن الله لم يتقبل شيئا من نفاقك. كأنه لم يكن كتابتها لله ولم يخلص فيها لله. قال أبو حاتم رضي الله عنه: إفناء المرء عمره بكثرة الأسفار ومباينة الأهل والأوطان، أي مفارقتهم، كثير السفر، فراق الأهل والأوطان في طلب العلم دون العمل به أو الحفظ له، ليس من شيم العقلاء ولا من زي الألباء. يكثر السفر، يفارق أهله ووطنه في طلب العلم ولأجله، ثم لا يحفظ ولا يعمل به، ليس هذا من شيم العقلاء. العاقل يعرف أنه قد ترك شيئا كبيرا، ترك أهله ووطنه وبلده وقبيلته وماله ورحل ليطلب العلم، فليس من شيم العقلاء أن يضيع هذه الأوقات والأيام والليالي بلا حفظ ولا عمل. وإن من أجود ما يستعين به المرء على الحفظ الطبع الجيد مع الهمة واجتناب المعاصي، همة واجتناب للمعاصي، يكون حفظه قويا، فإذا جاءت المعاصي ضعف الحفظ، وهذا شأن السلف يرشدون إلى هذا الأمر، وهكذا إن ضعفت الهمة. وأنشدني الأبرش: نعم عون الفتى الطلوب لعلم أو لبعض العقول صحة طبعي، فإذا الطبع فاته بطل العلم وصار العناء في غير نفعي. سمعت إبراهيم بن نصر العنبري يقول: سمعت علي بن خشرم يقول: سمعت وكيعا يقول: استعينوا على الحفظ بترك المعصية. قال أبو حاتم رضي الله عنه: الواجب على العاقل ألا يطلب من العلم إلا أفضله، لأن العلم كثير واسع، لأن الازدياد من العلم آثر عند العاقل من الذكر بالعلم. والعلم زين في الرخاء ومنجاة في الشدة، ومن تعلم ازداد كما أن من حلم ساد. وفضل العلم في غير خير مهلكة، كما أن كثرة الأدب في غير رضوان الله موبقة. والعاقل لا يسعى في فنونه إلا بما هو أجدى عليه نفعا في الدارين معا، وإذا رزق منه الحظ لا يبخل بالإفادة. هذا الآن نصيحة تأتي، أنه إذا رزق الله من العلم يفيد إخوانه، لا يبخل عليهم بدرس، بتسميع، بمراجعة، بشرح، بإفادة. وإذا رزق منه الحظ لا يبخل بالإفادة، لأن أول بركة العلم الإفادة. وما رأيت أحدا، وخذ هذا الخبر من إمام جالس العلماء، وما رأيت أحدا قط بخل بالعلم إلا لم ينتفع بعلمه. كل من بخل بالعلم لم ينتفع به، إذا لم يبذله لا ينتفع به. وكما لا ينتفع بالماء الساكن تحت الأرض ما لم ينبع، ولا بالذهب الأحمر ما لم يستخرج من معدنه، ولا باللؤلؤ النفيس ما لم يخرج من بحره، كذلك لا ينتفع بالعلم ما دام مكنونا لا ينشر ولا يفاد. أنبأنا أحمد بن مضر الرباطي قال حدثنا محمد بن سهل ابن عسكر قال حدثنا أبو صالح الفراء قال سمعت ابن المبارك يقول من بخل بالحديث يبتلى بإحدى ثلاث: من بخل بتحديث الناس إفادتهم يبتلى بإحدى ثلاث، إما أن يموت فيذهب علمه لأنه لم يعطيه أحد، أو ينسى ذلك العلم، أو يبتلى بالسلطان. قال حدثنا أبو يعلى الموصلي حدثنا إسحاق بن إسماعيل حدثنا جرير عن برد عن سليمان بن موسى قال قال أبو الدرداء، تقدم الإسناد: الناس عالم ومتعلم ولا خير فيما بين ذلك. وأنشدني الكريزي: أفد العلم ولا تبخل به، وإلى علمك علما فاستفد، استفد ما استطعت من علم وكن عاملا بالعلم والناس أفد، من يفدهم يجزه الله به وسيغني الله عمن لم يفد، ليس من نافس فيه عاجزا إنما العاجز من لم يجتهد. حدثنا محمد بن إسحاق ابن خزيمة حدثنا عمر بن حفص شيباني حدثنا حماد بن واقد عن هشام بن حسان عن الحسن قال لأن يتعلم الرجل بابا من العلم فيعبد به ربه فهو خير له من لو أن كانت الدنيا من أولها إلى آخرها لا فوضعها في الآخرة. يعني يقول الحسن لو كان الإنسان كل الدنيا فأخذها وتصدق بها لوجه الله للآخرة أفضل منه طالب العلم يتعلم بابا من العلم ويعبد به ربه. قال أبو حاتم رضي الله عنه قد ذكرت أسباب المتعلمين وأخلاق العلماء بعللها في كتاب العالم والمتعلم بما أرجو أن يكون فيه غنية لمن أراد الوقوف على معرفتها، فأغنى ذلك عن التكرار في هذا الكتاب، إذ شرطنا في هذا الكتاب الاختصار كراهية سلوك التطويل والإشارة إلى قصد نفس التحصيل. وانتهى من هذا الفصل الذي تضمن هذه النصائح والفوائد عن كثير من السلف، بما والله قراءتها لطالب العلم أحلى من أكل العسل. أين الأفضل، تأكلون في هذا الوقت عسلا أو تقرؤون هذه الفوائد؟ ها، من الذي يحب يأكل عسل بدل هذا؟ لا شك والله أن قراءتها ألذ من أكل العسل، ألذ من جمع المال. عبر هذه النصائح عن السلف تقدم عن التؤدة، طلب العلم بالسكينة والوقار وتؤدة. ما معنى التؤدة؟ تؤدة التمهل، تأني، عدم الاستعجال، لا تأخذ ما هو أكبر منك ولا تستعجل. كان بعض السلف يقول من أخذ العلم جملة ذهب عنه جملة، ولكن بمر الأيام والليالي، يطلب العلم بمر الأيام والليالي. أخ يقول كبير إذا ردت إليه الجحافل والجحافل الناس والسائلين يفيدون عليه، وهو صغير يصير كبيرا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.